في حرب عام 1973 كان هناك دولة أخرى تساعدنا في المطالبة بالاعتدال، وهي المملكة العربية السعودية. كان نيكسون يقدر ويحترم الملك فيصل الذي كان ثابتا في ميله نحو الغرب دون ما حاجة تدعو لمعرفة المبادئ الاجتماعية السائدة في ذلك البلد والمتجسدة في ذلك العاهل. ولم تكن لي معرفة في ذلك الوقت بالمملكة العربية السعودية ولا الطريقة المرنة التي تتعامل بها، والتي تطورت خلال غنى فاحش وأقدمت على نقلات نوعية بين الإقطاعية ومستقبل لم تقرر حدوده بعد. إن المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة تحاشي جميع المجابهات والمحافظة على أمنها دون التعرض لاستشارات خارجية، ويسعى زعماؤها إلى إضفاء سياسة تنطلق من تأمين مصالح الآخرين ولهم طرقهم الخاصة في إدارة سياسة بلادهم، ويفضلون عدم تكليفهم بقضايا لا يستطيعون حلها. لم أكن على اطلاع على صغائر الأمور ودقائقها، وعلى الرغم من ذلك فقد أرسلت مذكرتين للملك فيصل في 14 من شهر تشرين الأول عام 73. كانت الأولى بمثابة رسالة من نيكسون، وكانت الثانية من قبلي. وعلى الرغم مما يجري حولنا وما عليه نيكسون من قلق واهتمام بسبب فضيحة ووترغيت، فلقد أملي نص الرسالة والمذكرة تحت إشرافي وفي وزارة الخارجية، وبالعودة إلى الوراء يصعب علي التأكد من محتواهما لأنني رضخت لإرادة غيري. فكانت لهجة الأولى رئاسية ولهجة الأخرى عادية، وهذا شيء لم أفهمه حتى كتابة هذه السطور. وكانت رسالة الرئيس نيكسون ما يجب أن تكون، ولم تأتي على ذكر الجسر الجوي لإسرائيل، بل كانت تطالب السعوديين بتفهم الجهود التي نبذلها في سبيل وضع حد للحرب الدائرة، وكيف أننا نلزم أنفسنا بالسعي لإيجاد سلام عادل ودائم. وتعيد إلى ذاكرتهم ما كان نيكسون قد قاله في مؤتمره الصحفي في 5 من شهر أيلول، أنه ليس إلى جانب إسرائيل ولا إلى جانب العرب، بل إلى جانب السلام. وتشير المذكرة إلى رغبة نيكسون الملحة إلى التعاون الوثيق للوصول إلى الأهداف المشتركة، ولم تكن تطالب الملك فيصل باتخاذ قرار لا يستطيع تنفيذه. إن جميع مكتسباتنا المعنوية التي نؤمل ربحها من خلال الرسالة التي وقعها الرئيس نيكسون كأني بها قد أضيعت، بل هدرت في المذكرة المرسلة بتوقيعي، لأني استعملت صراحتي لأؤكد للسعودية بإقامتنا جسرا جويا باتجاه إسرائيل على اعتقاد أن هذا سيحملها على اتخاذ موقف ما. ثم تماديت في شرح وتفصيل محتويات بعض المذكرات الرسمية التي تبادلتها مع حافظ إسماعيل لإيصالها إلى سمع السادات، ومصر التي كانت المدبر الأول للحرب تتمكن من تفهم نوايانا والسير في طريق يوصلها إلى بعض أهدافها. أما المملكة العربية السعودية وهي بصفة متفرج لا تستطيع السير على منوالها، بل يجب عليها مساندة جميع العرب. كان الملك فيصل يمتنع في جوابه عن مؤاخذتنا أو الاحتجاج ضدنا، وأبى كذلك تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الوضع المتدهور، وكان يذكرنا بمطالبة السادات بعودة إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967، ويطالبنا بدوره بإيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وأما بشأن العقوبات التي يهددنا بها فقد كانت غامضة وغير صريحة، وفي حال عدم انقطاعنا عن مساعدة إسرائيل فإن العلاقات السعودية الأمريكية سيعتريها بعض الفتور، واعتقدنا نحن أننا سوف نمر بمثل هذه المحنة إذا أردنا إحلال توازن قوى في المنطقة يسمح للدول العربية المعتدلة بالإسهام في خلق جو السلام، ولا بد من معارضتهم والحيلولة دون الوصول إليها. كانت بادرة سوء الطالع هي تلك التي وصلتنا من معاون الوزير السعودي للشؤون الخارجية إبراهيم مسعود، الذي استدعى سفراء دول المجموعة الأوروبية ليحذرهم من أن المملكة العربية السعودية سوف تقلص إنتاج بترولها إذا لم يضغطوا على الولايات المتحدة حول تغيير سياساتها. وكنا على علم مسبق أن وزير النفط السعودي الشيخ أحمد زكي يماني هو في طريقه إلى الكويت للالتقاء بزملائه العرب، ودعي إلى هذا الاجتماع قبل البدء بتسيير جسرنا الجوي. ولم أكن أعلم أن المملكة العربية السعودية صرحت بأنها ليست على استعداد لمجابهة المتشددين العرب، وهذا بالنسبة لها أفضل من تدبير شؤونها معنا. ورأت المملكة أن دوام أمنها واستقرارها لا يكتملان إلا إذا جعلت من نفسها المنفذ لما يتخذه غيرها من قرارات. على الرغم من ذلك لم يكن لنا خيار سوى البقاء في الطريق الذي نسير فيه، فليس لدينا خيار آخر. عند وصول العاصمة السعودية الرياض التقيت بالملك فيصل أحذق الدبلوماسيين الذين كان يعتمد على زخارف النظام الإقطاعي ليبحر ببلاده إلى شط الأمان عبر الأجواء التي تعصف بالمنطقة. لطالما احترمت الملك فيصل وحملت مشاعر التقدير الكبير تجاهه. قد يكون سلوكه غريبا وبعيدا عن سلوك الآخرين، إلا أنه كان جديرا بالثقة، وبقدر هدوئه وحكمته التي كان يبرزها، إلا أنه استخدم ما يملكه من تفرد لتحسين وموازنة وصياغة قوى الحداثة الغربية. إن الشعور بأن ثروة السعودية ستخلق مغناطيسا للدول الجوار الأقل مالا وثراء جعلت الملك فيصل يناور لتوحيد ودعم الأمال والطموحات العربية، مع الانتباه للحقائق الجغرافية التي عرفها على مدى عدة سنين عندما كان يشغل منصب وزير خارجية بلاده. ونظرا لأنه أدرك مسحة الرومانسية العربية التي كانت غالبا ما تقودهم إلى المبالغة، فقد استطاع أن يدرك أيضا أن معارضة تلك النزعات قد يشوش التوازنات الحساسة لمملكته. في الوقت نفسه على الرغم من صداقته الحقيقة والصادقة مع الولايات المتحدة، فإن الملك فيصل كان مقتنعا بأن البراغماتية الأمريكية الزائدة قد واجهت المملكة بعدة خيارات خارجة عن نطاق قدراتها العاطفية. لذلك أخذ يناور بين أسلوب العرب ذو الطابع الطناني والمبالغ فيه وبين أسلوب واشنطن العملية. عكس لقاء الأول بالملك فيصل هذه الأساليب، إذ أمضى الملك ساعات وهو يتحدث وبأسلوب بليغ عن وضع العرب المتحدين شكلياً، وكنت أستغل أثناءها فترات سكوته القصيرة لشرح الاحتمالات الممكنة الأكثر واقعية. وبعد أن انتهى مدون وقائع الاجتماع من كتاباته رفقني الملك إلى الباب وقال لي بالإنجليزية: إننا ندعو الله العلي القدير أن يوفقكم في مساعيكم النبيلة، وإنني أتحدث بصراحة معك لأنني أحترم قدرتك وحكمتك التي أثبتتها الأيام. وبالرغم من أن الملك فيصل لم يكن ليغامر بكشف تأييده العلني لسياساتنا، إلا أنه كان مستعدا لتسهيل تنفيذها من خلال الدبلوماسية السعودية الحاذقة ومن خلال إغراق المال الذي يغني عن الكلام. وحالما توضحت لي الصورة بهذا الشكل بدأت أتعود على فهم الملك فيصل وعلى تحديد مشكلاتنا من دون طلب المساعدة الرسمية من السعودية. وغالبا ما كنا نكتشف لاحقا وجود أثر للسعودية في مساعدة إنجاز المفاوضات وإزالة العوائق التي تعترض سياساتنا. في هذه الزيارة حذرني الملك فيصل من نتائج إجراء اتفاقية منفصلة، بينما حثني في الوقت نفسه على اتباع المحاكمة العقلية وأفضل ما أراه من أجل السير قدما في عملية السلام. بينما حثني في الوقت نفسه في هذه الزيارة حذرني فيصل من نتائج إجراء اتفاقية منفصلة في هذه الزيارة حذرني الملك فيصل من نتائج إجراء اتفاقية منفصلة بينما حثني في الوقت نفسه على اتباع المحاكمة العقلية وأفضل ما أراه من أجل السير قدما في عملية السلام. وبعبارة أخرى حدد لي الأهداف السياسية الصحيحة من خلال دعمه للسياسة الدبلوماسية العملية الوحيدة. لقد بلغت أخيرا الجهود التي تعود للأيام الأولى لإدارة فورد ذروتها في هذه الجولة المكوكية، وكل ما كان ينقصنا الآن هو تعاون الأطراف المعنية.